بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، منزلة الأدب، السالك إلى الله عز وجل والسائر في دربه لا ينفك عن الأدب من أول الطريق إلى آخره، لأنه بالأدب يزداد قربا من الله تعالى، ولا قدر الله بسوء الأدب ربما يطرد من هذا الطريق. سبق في الدرس الماضي حديث عن الأدب مع الله تعالى، لأن الأدب أربعة: أدب مع الله، وأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأدب مع الخلق، وأدب مع النفس. كنا تكلمنا عن الأدب مع حضرة الله تعالى، ودرس اليوم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم فالقرآن مملوء به: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. تعزروه وتوقروه مصروفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تسبحوه بكرة وأصيلا مصروفة إلى الله تعالى. معنى تعزروه وتوقروه يعني تعظمونه وتفخمونه. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. إذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنتم موجودين فلا أحد يتقدم عليه بالجواب، وإذا عرضت مسألة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لواحد منكم وسأل عنها فدعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولا هي التي تتكلم، ثم أنتم تكلموا بعدها، واحذروا أن تتقدموا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ليس للمسلم أن يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى أن لا يرفع رأيه فوق رأي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الصوت لا ينبغي للمسلم إذا كان في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفعه فوق صوت النبي، أكيد من باب أولى ليس له أن يرى بأن رأيه فوق رأي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عقله وتدبيره وتفكيره فوق تفكير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، قال لا تجهروا له بالقول يعني لا تنادوه باسمه كما ينادي بعضكم بعضا صاحبه، كأن تقول له يا سعيد يا خالد، فلا تقول يا محمد، لا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض. أنت مع صاحبك تناديه وتجهر له باسمه، لكن مع النبي صلى الله عليه وسلم عظمه ووقره وفخمه. قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فرأس الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن تسلم له تسليما كاملا، وأن تنقاد لأمره، وأن تتلقى خبره بالقبول والتصديق. روى ابن سماك عن ابن أبي ذئب حديثا يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القواد. الحديث يقول: إذا قتل قتيل لإنسان فهو بخير بأحد أمرين، إما أن يأخذ الدية وبالتالي يعفى عن القاتل أخذنا منه الدية، وإما أن يقتص من القاتل. فابن سماك يروي عن ابن أبي ذئب هذا الحديث، فقال ابن سماك: فقلت لابن أبي ذئب: أتأخذ بهذا يا أبا الحارث؟ النبي صلى الله عليه وسلم هيك عم بيقول: أنت تأخذ بهذا؟ قال: فضرب صدري وصاح علي صياحا كثيرا ونال مني وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول تأخذ به؟ نعم آخذ به، وذلك الفرض علي وعلى من سمعه. إن الله عز وجل اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من الناس فهداهم به وعلى يديه، واختار لهم ما اختاره له وعلى لسانه، فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين، لا مخرج لمسلم من ذلك. يقول: وما سكت عني حتى تمنيت أن يسكت. من كثر ما أنبه وزجره قال: تمنيت أنه يا ريت ما قلت هالكلام قدامه. أخرج الشيخان عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه. ابن أبي حدرد صحابي وكعب بن مالك صحابي، ابن أبي حدرد متدين من كعب بن مالك مبلغ مالي، فكعب عم بيطالبه بالدينات تبعه، مثلا 1,000,000 ليرة، عم بيطالبه بهالمليون ليرة سوري. قال: فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. يبدو بالمسجد هنين عم يطالبوا بالدينات وتعالي الصوت، حجرات النبي صلى الله عليه وسلم في آخر المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع الصوت. قال: فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى طرف الحجرة يعني الباب تبع الحجرة، فقال: يا كعب، قلت لبيك يا رسول الله. فأشار بيده. كعب بده من ابن أبي حدرد 1,000,000 ليرة سوري، ابن أبي حدرد عم بيقول له: ما معي، طول بالك علي، يعني شوي شوي. علت أصواتهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من حجرته وقال: يا كعب، وأشار له هيك. شو يعني النص؟ بس ما حكى النبي صلى الله عليه وسلم، بس هيك قال: يا كعب، قلت لبيك يا رسول الله. قال: وأشار بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. الله يرضى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بيفهموا بالإشارة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم حرك إيده خلاص، لأنهم علموا وعرفوا الأدب مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الإنسان اللي ما في أدب، ربما قرأت له أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بأخبار وأحكام للنبي صلى الله عليه وسلم في مثل مسألته، ثم هو لا يستجيب، بيقول لك: أخي أنا اللي براسي بدي ساوي، لا تجيب لي سيرة هلأ دين وإسلام وقرآن، أنا اللي بدي براسي بدي ساوي. فقال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم فقضه لابن أبي حدرد. وأخرج الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها. جليبيب صحابي، بس يبدو بأنه منظره مو كتير جميل. النبي بده يخطب له، ففي أنصاري عنده بنت. النبي صلى الله عليه وسلم خطبه لجليبيب، قال له: بدنا بنتك لجليبيب. فقال: حتى أستأمر أمها. نحكي مع المرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذن. قال: فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لها، فقالت: ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيبا، وقد منعناها من فلان وفلان. يعني خطبها والله أحسن منه بكثير، وما رضينا. ما في غير هذا جليبي؟ قال والجارية في سترها تسمع. البنت من أسفل الباب عم تسمع بالغرفة الثانية. قال فانطلق الرجل يريد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إنه يا رسول الله والله منعتذر يعني إحنا إجانا أحسان وما عطينا بنتنا. قال فقالت البنت أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ النبي صلى الله عليه وسلم خطبني لجليبيب وأنتوا عم تكون تقولوا له ما بدنا؟ قال وتلت هذه الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قالت إن كان قد رضيه لكم فزوجوهم. قالا صدقتي. فذهب أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت يا رسول الله رضيته لنا فقد رضيناه. قال فإني قد رضيته. قال فزوجها ودعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة له، فلما أفاء الله عليه قال لأصحابه هل تفقدون من أحد؟ قالوا فلانا وفلانا. قال لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه لي. فطلبوه فوجدوه في القتلى استشهد. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عليه فقال هذا مني وأنا منه مرتين، ثم وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ساعديه وحفر له ما له سرير إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضعه في قبره. سئل ثابت هل تعلم ما دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لها البنت لما وافقت؟ قال اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. قال فما كان في الأنصار أيم أنفق منها. المخلوقة ما شاء الله معها من المال تنفق، ما في امرأة بالأنصار تنفق مثل ما تنفق هذه المرأة. إذا اختار لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الأدب ألا تختار إلا ما اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتقدم بين يديه بأمر ولا بنهي ولا إذن ولا تصرف حتى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم وينهى، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهذا باق إلى يوم القيامة، فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته، ولا فرق بينهما عند ذي عقل سليم. يعني هلأ بحياة النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما بدي أتقدم على كلامه ولا على رأيه لأنه موجود. طيب نحن هلأ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تتقدم على سنته. في رجل عنده شاب وثلاث بنات وعنده معمل، فكر انه هذا اللي انا بكرة اذا متت هالمعمل بده يروح للمرأة وللولد ولها ثلاث بنات، وهدول الثلاث بنات مزوجات، بكرة اصهرتي بدهم يجوا يتدخلوا بهالمعمل ويلبكوا لابني. لذلك انا من هلا حبعمل وصية انه المعمل كله يا بناتي يا اولادي برضاي عليكم المعمل كله لأخوكم وأنتوا لا تتدخلوا لا أنتوا ولا أزواجكم. قالوا له يا أخي بس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، كيف بدك توصي بالمعمل لابنك؟ ما في وصية لوارث. قال هلا هو النبي هيك قال بس أنا اللي بعرفه في وضعي النبي صلى الله عليه وسلم ما بيعرفه. يا لطيف. واحد آخر بيكتب لابنه، الشباب كتب لهم عقارات، البنات ما كتب لهم أعطاهم إسوارة كل وحدة، الإسوارة حقها 100,000 ورق سوري، العقار حقه 100 مليون. يا أخي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أبنائكم. قال إيه مضبوط هيك قال النبي صلى الله عليه وسلم، بس أنا بقال عندي ترتيب آخر، هدون بناتي عند أزواجهم، هلأ إذا بعطيهم مصاري بيأخذوهم رجالهم، لذلك أنا بعطي الشباب، شو بدي بهدون البنات؟ طيب بس هيك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول؟ قال خير إن شاء الله هيك بيقول، بس هلأ أنا أنتوا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، بدي أعمل له مولد. شو بدك تعمل مولد وأنت تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا؟ من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتقدم بين يديه بأمر ولا بنهي. مرة يا أخوان الصحابة الله يرضى عنهم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعليه، إن كانوا يصلوا مثلنا من دون نعال، بس في مرة النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه يعني بحذائه، فصلينا بنعالنا، كل الصحابة صلوا بنعال. قال فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه في قلب الصلاة فخلعنا نعالنا. كان اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم شيء عجيب. لما عمرة الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم حلق شعره فكلهم حلقوا شعورهم. سيدنا عمر يخاطب الحجر الأسود يقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. في اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم أدبا معه. مر النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد من الصحابة وفي يده رجل خاتم ذهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذه من يده، مسك له إيده أخذه من يده وطرحه وقال إن هذا حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها. الذهب ما بيصير للرجال بيصير للنساء، طرحه. قال ومضى النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل للرجل خذ خاتمك انتفع به، قيمه من الأرض بيعه أعطيه لشي مرة كذا من أرحامه. قال لا والله لا أرفعه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كبه قال ما بغضه أبدا. الله أكبر، شو هالأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وما هذه المتابعة. مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب أو يدرس في المسجد، فشاهد في آخر المسجد رجالا وقوفا، فقال اجلسوا مكانكم. فصوت النبي صلى الله عليه وسلم خرج لخارج المسجد، واحد من الصحابة جائع الجامع سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا مكانكم، أم جلس بالشارع. اللي قاعدين بالآخير شافوه صاروا التفتوا يقولوا له تعا مو لإلك الكلام، لهذول اللي واقفين بآخر الجامع مو إلك، ما رضي، لأنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال اجلسوا مكانكم أعد. فلما انتهت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس وجاءوا إليه، جاء الرجل وقالوا يا رسول الله أرأيت ما فعل لما سمعك اجلسوا مكانكم؟ جلس في مكانه. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال زادك الله طواعية لله ولرسوله. فمن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تتقدم بين يديه بأمر ولا بنهي. ومن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترفع الصوت فوق صوته، فإنه سبب لحبوط الأعمال. فما الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به؟ إذا رفع الصوت بيحبط العمل، طيب ورفع الرأي؟ كان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا أراد أن يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وتبخر وتطيب وجلس على صدر فراشه أو على المنصة، ولا يجلس عليها إلا إذا حدث، وسرح لحيته وتمكن من جلوسه بوقار ثم حدث. قيل له في ذلك طولت كثير، يعني بدنا حديث نحن منك، رحت ساويت كل هذون قلت لك ساعة زمن. قال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رفع أحد صوته عنده إذا بقلب الدرس واحد على صوته يقول له اغضض صوتك، فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فمن رفع صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحرمته حيا وميتا سواء، لأنه سيدنا الإمام مالك كان بالمدينة المنورة وكان يدرس بالمسجد النبوي الشريف، فيقول له أنت عم تعلي صوتك وهون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما بيصير تعلي صوتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمته حيا وميتا سواء. قال ومن الأدب معه أن لا يجعل دعاءه كدعاء غيره، قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وفي هذه الآية قولان للمفسرين، أحدهما أنكم لا تدعونه باسمه كما يدعو بعضكم بعضا، بل قولوا يا رسول الله يا نبي الله. والمعنى الثاني أن المعنى لا تجعلوا دعاءكم دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضا. مرات أنت رفيقك بيدعوك لعزيمة تقول له والله ما لي فاضي، بيدعوك بدنا نروح مشوار تساعدني تقول له أنا مشغول. هلأ إذا النبي صلى الله عليه وسلم دعاك ما في تقالي فاضي مشغول عندي التزامات، وقت تاني لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. قال لها معنيان، لا تنادي عليه كما تنادي على صاحبه، أو إذا دعاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبه ولا تكن مع دعوته كما تكون مع دعوة صاحبك وصديقك. قال ومن الأدب معه ألا يستشكل قوله لبعض الآراء، بل تستشكل الآراء لقوله. يعني إذا في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم وإجا واحد قال لك والله بتعرف هذا الحديث صحيح صحيح هو، بس يعني أنا في عندي يعني رأي على الحديث، فأنت لا تجي تستشكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل آراء الناس، وإنما استشكل آراء الناس لأجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إذا إجا واحد قال لك والله أخي أنا طبيب، أي شغلة السواك شو هذا عود خشبي ما يعني هذا قديم، أما هلأ فرشاية أسنان معجون أسنان في فراش يا أخي نوعيات متعددة في معجين، شو لسه أنت بتحمل لي سواك هيك وبتحرك؟ فإذا إجا واحد قال لك هيك ما تجي تقول والله هذا أخي طبيب وبيعرف وأكيد يعني هو مطلع أكثر مني، يمكن معناته حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا منيح لهذاك الوقت، أما هلأ مو منيح. لا تستشكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض الآراء، بل استشكل بعض الآراء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بدك تقول له أخي تعال قال لك أنت طبيب أسنان أهلين وسهلين، بس بقال أما وإن النبي صلى الله عليه وسلم دعانا لاستخدام السواك وحضنا عليه، معناته السواك صح. أخي مو معقول السواك، عم بقول لك فرشاي وفي تقنيات هلا حديثة لتفريش الأسنان، شو سواك ما سواك؟ قال له أخي تقنيات أهلا وسهلا، بس أنا بدي استخدم مع التقنيات بدي استخدم السواك. وبالفعل لا يا أخوان، العلماء عندما يبحثون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو بقول النبي يجدون السواك أفضل من فرشاة الأسنان في كثير من الأمور. السواك يحوي 13 مادة دوائية، فرشاة الأسنان ما بتحوي مواد دوائية، هي بس عملية ميكانيكية لإزالة الأوساخ بين الأسنان. أما السواك في بقلبه 13 مادة دوائية، واحدة منهم مادة مانعة للسرطان، فكل الذين يستخدمون السواك لا يصابون بالسرطان الفم. واحدة منهم في بقلبه مادة عصية، هذه تعمل على شد اللثة، لأنت لما تفرشي بالسواك بتحرك بتحس لسه كيك نشفت. نعم. واحدة منهم في مادة تساعد على القضاء على النخر، في 13 مادة بقلب السواك. بعدين السواك العلماء أول شيء طحنوا ودرسوا كيميائيا طلع معهم هيك، هلأ بعدين درسوا ميكانيكيا فرطوا هذا اللحاء تبعه وجدوا أنه هو موجود مؤلف من أعواد، بس هذه الأعواد مثل الشلمونة مثقوبة، كل عود بقلب منها مثقوب، وهي مثقوبة وداخلها في حواجز مثل عود القصب، يعني هو مثقوب وبقلبه في حواجز، بحيث أنت لما بتفرشي يمتلئ هذا الشلمونة القسم الأعلى من هذه الشلمونة بالبقايا البروتينية الموجودة في الفم، بقايا الأسنان، تجي أنت بتقص هالسواك رده بيطلع مسافات جديدة. على كل الأحوال فرشات الأسنان جيدة بس السواك جيد أكثر، وأنت استخدم هذا واستخدم هذا، تبقى فرشات الأسنان أفضل لأنه لها زاوية من أجل الدخول إلى المناطق البعيدة، فأنت خذ هذا وخذ هذا. بس أنا مستحيل أن أستشكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض آراء الناس، من الأدب معه أن لا يستشكل قوله بل تستشكل الآراء لقوله، ولا يوقف قبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على موافقة أحد متى ما صح الحديث، يعني ما في أحد شو رأيك أخذ بالحديث ما أخذ، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هو الذي يحكم بأقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم على غيره. هذا شيء من الحديث أيها الإخوة عن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. السالك إلى الله عز وجل مطلوب إليه أن ينزل بمنزلة الأدب وأن يصحبها ما دام في هذا السير، أدبا مع الله عز وجل، وأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأدبا مع الخلق أجمعين، وأدبا مع نفسه. نسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بآداب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يخلقنا بأخلاقه، وأن يجملنا بصفاته، ويحققنا بمتابعته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.